بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا أمر المالك شخصا لأن يدفع زكاته في مواردها ومستحقيها ففرزنا أن الوكيل مستحق للزكاة ومن مواردها فعندئذ هل يجوز للوكيل أن يأخذ من زن الزكاة أو لا يجوز له فإن علم بأن المالك أراد إيصال زكاته إلى مطلق المستحقين بدون خصوصية في البين يجوز له والآخذ وإن علم بأن المالك أراد صنف خاص من المستحقين فلا يجوز له ذلك وإن لم يعلم بذلك فقد ذكر الماتن قدس الله نفسه بعدم الجواز فلا يجوز له الأخذ من الزكاة فإذا لم يعلم إرادة المالك وقصده فلا يجوز له الأخذ فهذا هو مقتضى القاعدة فإن التصرف في مال الغير غير جائز ما لم يعلم بإذنه ومع الشك في إذنه فلا يجوز التصرف فيه التصرف غير جائز ولكن في المسألة روايات معتبرة تدل على الجواز أن الإمام عليه السلام أجاز بالأخذ ونذكر هذه الروايات منها صحيحة سعيد بن يسار قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الزكاة ليقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال نعم هذه الرواية تدل على جواز الأخذ ولكن ليس لها إطلاق من هذه الناحية أنه يأخذ بمقدار ما يعطى لغيره أو الأقل منه أو الأكثر ليس في مقام البيان من هذه الناحية ولا إطلاق لها من هذه الناحية أيضا مقتضى إطلاقه جواز الأخذ منه بمقدار ما يعطى لغيره أو أكثر منه أو الأقل فإن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة وإنما هي في مقام بيان أصل جواز الأخذ من الزكاة والإمام عليه السلام أجاز وحيث إن ولاية الإمام عليه السلام حاكمة على ولاية المالك فعندئذ إذا فرزنا أن المالك أراد غيره غير الوكيل أراد صرف زكاته في صنف خاص لا يشمل الوكيل ولكن إذا أجاز الإمام عليه السلام يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لأن ولاية الإمام عليه السلام حاكمة على ولاية المالك. فإذا هذه الرواية من هذه الناحية واضحة الدلالة، ومنها صحيحة عثمة حسن بن العثمان عن أبي إبراهيم عليه السلام عن في رجل أعطى مالا يسرفه فيما يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى لغيره. فإن هذه الصحيحة قد قيد أنه يجوز له مثل ما يعطى لغيره، فهل هذه الصحيحة تدل على التقييد؟ أي يجوز له الأخذ بمقدار ما يعطى لغيره، ولا يجوز له الأخذ أكثر من ذلك؟ فهل تدل على ذلك أو لا؟ الظاهر أن الصحيحة ليست في مقام بيان التقييد، فإن الصحيحة ظاهرة في مقام بيان أصل جواز الأخذ، كمثل ما يعطى لغيره يجوز لك أن يأخذه. فالصحيحة ليست في مقام بيان تقييد ما يأخذه، بل في مقام بيان أصل جواز الأخذ، فإذا الصحيحة لا تدل على التقييد، كما أن صحيحة الأولى ليست مطلقة من هذه الناحية، وهذه الصحيحة ليست مقيدة من هذه الناحية. ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أعطاه رجلا مالا ليقسمه في محاوج ومساكن وله عيال محتاجون، أيعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه؟ قال نعم. فهذه الصحيحة أيضا تدل على ذلك، على جواز الأخذ، يعني أن المولى جوز أخذ من الزكاة لاحتياج عيالهم إليها. فإذن هذه الصحيحة تدل على جواز الأخذ، سواء أكان مراد المالك مطلق، إن مطلق إيصال المال إيصال الزكاة لا مستحقيها، ومن المستحقين هو الوكيل من قبله، أم كان مراد المالك صرف الزكاة في صنف خاص غير الوكيل. فعلى كلا التقديرين يجوز له الأخذ بإجازة الإمام عليه السلام، لأن ولاية الإمام على الزكاة حاكمة على ولاية المالك، فإذا أجاز جاز أخذه منه وإن لم يجز المالك. وهنا صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج، قال سألته عن رجل أعطاه رجلا مالا ليقسمه في محاوج ومساكن وهو محتاج فيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه لا ولا يعلمه لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه. هذه الصحيحة نهى عن الأخذ ما دام صاحبه لم يأذن لا يجوز له أن يأخذ منه. ولكن سيد الأستاذ قدس الله نفسه حمل هذه الصحيحة على المال الشخصي دون الزكاة، أعطى مالا ليقسمه في محاوج الناس وفي المساكن، ولا يجوز له الأخذ منه إلا أن يأذن صاحبه، وهذا يكون على القاعدة. فإذا كان المراد من المال ماله الشخصي دون الزكاة فعندئذ عدم جواز أخذه بدون إذنه يكون على القاعدة، فلا يجوز له ذلك على القاعدة. وإنما الكلام في أن الصحيح ظاهرة في ذلك أولى، الظاهر لا يبعد ظهور الصحيح في ذلك، لأن المال إذا ذكر مطلقا ظاهر في المال الشخصي، وأما إذا كان من الحقوق بحاجة إلى تقييد كما في الروايات المتقدمة فيسرق في مواضعها، هذا قرينة على أن هذا المال من الحقوق وليس مالا شخصيا، وله موارد ومصارف ومواضع. فإذا هذه الصحيحة غير بعيدة عن ذلك، ولكن حينئذ تقع المعارضة بين هذه الصحيحة وصحيحته الأخرى، فإن في صحيحتها الأخرى عن رجل أعطاه رجلا مالا ليقسمه في محاوج ومساكن وله عيال محتاجون فيعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه، قال نعم. فإن المال ظاهر في المال الشخصي، فإذا تقع المعارضة بين هاتين الصحيحتين فإن صحيحة الأولى تدل على عدم الجواز بدون أن يأذن صاحبه، والصحيحة الثانية تدل على الجواز. تارة نجمع بينهما بأن الحكم بالجواز حكم بلاغي من الإمام عليه السلام، ولكن هذا بعيد، الرواية غير ظاهرة في ذلك، فإن حكم الإمام عليه السلام في الرواية حكما بلاغيا قليل ونادر جدا. الإمام عليه السلام في مقام بيان الأحكام الشرعية في مقام بيان أن التصرف في مال الغير غير جائز بدون إذنه، فَإِذَا شَكَكْنَا فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ مَا لَمْ يُحْرِزْ إِذْنَهُ. ومن هنا حمل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه النهي في صحيحة الأولى على الكراهات، ولعلها الجامع أن النهي ظاهر في الحرمة، وأما الرواية الثانية ناس في الجواز، فإذن يجمع بينهما بحمل الظاهر على النص الذي هو من أحد موارد الجمع الدلالي العرفية، حمل الظاهر على الأزهر أو على النص هو من أحد موارد الجمع الدلالي العرفي، فإذن يحمل نهي الظاهر في الحرمة على الكراهة، وهذا هو مقتضى الجمع دلاله العرفية. ولكن هذا الجمع غير صحيح، فإن صحيحة الأولى إذا ناسة في عدم جوازه، لو كان الموجود في الصحيحة الأولى النهي فقط ما ذكره شيخ توصيفه صحيح، ولكن المذكور ليس نهيا فقط، بل ذكر في زيل هذه الصحيحة أنه ما لم يأذن فلا يجوز، لا بد من إحراز الإذن، فإن النهي إذا كان مزيلا بهذا الزيل فهو ناس في عدم الجواز، فإذا تقع المعارضة بينهما فتسقطان، فالمرجع هو الأصل العملي إذا لم يكن هنا أصل لفظي نتكلم عنه.